Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. جريح في احتجاجات عنيفة بسجن الهودة بأم درمان، والشرطة تتدخل وتطلق الغاز المسيل للدموع. اكتشاف حالة سادسة لمصاب جديد بفيروس كورونا في البلاد. تعديل موعد ساعات حظر التجول لتبدأ من الساعة 6 بدلا من 8 مساء ابتداء من 3. مطالبة مجلس الوزراء بفرض المزيد من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء انتشار فيروس كورونا. أزمة الوقود توقف الطواحين في بابنوسة بولاية غرب كردفان، وأزمة في الوقود والخبز وانقطال الكهرباء في كادوغلي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن وزير الصحة أكرم التوم أمس الأحد عن اكتشاف حالة سادسة لمصاب بفيروس كورونا في 60 من عمره، قادم من دولة الإمارات. وفي هذه الأثناء أعلن وزير الإعلام فيصل محمد صالح عن تعديل موعد ساعات حظر التجول لتبدأ من 6 بدلا من 8 مساء ابتداء من يوم غد الثلاثاء. اندلعت احتجاجات عنيفة بسجن الهودة بأم درمان قام بها مساجين صباح الأحد مطالبين بإطلاق سراحهم خوفا من الكورونا، وأدت أعمال الشغب التي نفذها سجناء الشيكات داخل السجن لإصابة سجين على الأقل بجراح بعد تدخل الشرطة للسيطرة على الأوضاع. وقالت الشرطة في بيان توضيحي إنه في تمام 9 من صباح الأحد وعند قيام سلطات مدينة الهدى الإصلاحية بتوزيع المنتظرين على أقسام الشرطة والمحاكم، قامت مجموعة من المنتظرين في سرايا القسم الخامس بالسجن بعمل شغب وتخريب محدود. وأوضح البيان إن قوات الشرطة بالسجن قامت بالتدخل لاحتواء الموقف باستخدام الغاز المسيل للدموع والقوة اللازمة لمثل هذه الحالة والسيطرة على الوضع تماما، ما أسفر عن إصابة طفيفة في يده وتلقى الإسعافات اللازمة دون تسجيل أي حالات هروب أو وفيات. وضع نحو 34 سودانيا في الحجر الصحي بمنطقة جبايتيد التابعة لمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر عقب دخولهم للبلاد قادمين من مصر قبل 3 أيام. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا بعد أن زار المنطقة أن المحتجزين تم إيواؤهم في مركزين للعزل بمنطقة جبايتيد. وأوضح هاشم أن المحتجزين يشكون من انعدام الوجبات والماء إضافة لعدم تهيئة مكان الإيواء، وقال إنهم يفترشون الأرض لانعدام الأسرة، وناشد السلطات بضرورة توفير لهم المعينات بصورة عاجلة. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجة من بورسودان في هذا الخصوص:
المحتجزين بيشتكوا من الظروف السيئة اللي هم فيها من ناحية بتاعت عدم وجود اهتمام من السلطات، إن كانت وزارة الصحة أو المحلية، بيعانوا معاناة شديدة في الوجبات اليومية، وفي أغلب الأحيان بيعتمدوا على وجبة واحدة، عدم توفر أسرة، عدم توفر بيئة مهيئة من ناحية بقاء إضاءة، خدمات، موقع مريح. الآن هم في العراء يفترشون الأرض، يعني بيرقدوا على شوالات.
دعا الحزب الشيوعي السوداني مجلس الوزراء الانتقال أمس للتحرك السريع لاحتواء وباء الكورونا عن طريق فرض المزيد من الإجراءات الاستثنائية بغرض احتوائه. كما دعا الحزب في بيان لمكتبه السياسي أمس مجلس الوزراء لتوفير الدعم المالي اللازم لوزارة الصحة وتجهيز مستشفيات للحجر الصحي للمشتبهين والعزل للمصابين، مع توفير خدمات الفحص المعملي لتأكيد الإصابة وتوفير مستلزمات العلاج. وأكد أن الوضع يستدعي وضع كل الإمكانيات المتاحة لدي أجهزة الدولة المختلفة بما فيها مستشفيات الدفاع والأمن والشرطة تحت إدارة وزارة الصحة الاتحادية واللجنة العليا للطوارئ. أكمل وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم يوم الثاني في الحجر الصحي الاختياري الذي دخله يوم السبت بعد أن خالط حالة مصابة بالكورونا لمسافة 1 متر، وكان الوزير يضع كمامة لكنه أصر على الحجر قائلا أن الوقاية تتطلب اتخاذ أقصى درجات الحيطة، ووفقا لذلك يعمل الوزير من مقر إقامته بالخرطوم. وقالت مصادر بالوزارة أن هناك نحو 5 مسؤولين في إدارات وزارة الطاقة حجروا أنفسهم منذ أسبوعين بعد رحلة عمل في دولة كندا نهاية فبراير الماضي قبل انتشار الفيروس بشكل واسع. قال الرئيس الجديد لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ عبد الرحيم آدم إنهم الآن في مرحلة التشاور حول فتوى استمرار قيام صلاة الجمعة والجماعة كما كانت أو وقفها لدواعي فيروس كورونا في إطار القرارات التي اتخذت في حظر كافة التجمعات. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف صرح يوم السبت أنه تلقى مطالبات عديدة بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق دور العبادة من مساجد وكنائس، وذكر أن هذه القرارات لا تأتي إلا وفق تقديرات من جهات الاختصاص الطبية والصحية عبر وزارة الصحة، مؤكدا أن الأمر بعد ذلك يتطلب فتوى شرعية وموافقة مجلسي السيادة والوزراء. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرة مسيرة درون حلقت مساء السبت فوق منزل رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بمقر القيادة العامة للجيش. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن أن الطائرة المسيرة تم إطلاقها لمراقبة حظر التجوال الليلي في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا دون إخطار رسمي للحرس الرئاسي. وأضاف أن الطائرة دارت فوق منزل الرئيس دورتين وتم إطلاق النار عليها وإسقاطها، وأوضح أن الحرس الرئاسي ليس لديه علم لذلك أطلق النار على الطائرة. توقف أمس الطواحين بمدينة بابونوس بولاية غرب كردفان بسبب انعدام الوقود في المحطات. وقال عمر الصادق إبراهيم عضو اللجنة التسييرية للطواحين لراديو دبنجا من بابونوس أن كافة الطواحين بالمدينة توقفت عن العمل منذ يوم الأحد بسبب انعدام الجازولين في محطات الوقود ما فاقم من معاناة مواطني المدينة. وأوضح أن الحصص المخصصة من الجازولين لكل طاحونة والبالغ قدرها صفيحتان في الأسبوع نفدت تماما، وناشد السلطات بالمحلية بالتحرك العاجل لتأمين الوقود. وأضاف عمر الصادق لراديو دبنجا من مدينة بابونوسة في هذا الخصوص:
أمس ينام قبل يوم 28 لحصتنا يوم 26 يا جناب طه، أنا حصتنا انتهت وحنقيف، شوفوا لنا حل إزعافي للطواحين عشان نقدر نستمر في العمل ده نمشي بين المواطنين ديل. قال لنا وقود ماك يا هو، رجعنا قعدنا سوا هسه الان الطواحين كلها مغلقه تماما في اساسيات اللي هي المويه، بعد الكهرباء الطواحين شيء اساسي.
وفي جنوب كردفان اشتكى مواطن مدينه كادوغ ليوم الاحد من القطوعات المتكرره للتيار الكهربائي مع الارتفاع الكبير في اسعار السلع الاساسيه. وقال موظف في كادوغلي لراديو دبنجا ان المدينه تعاني ايضا من ازمه في الوقود والخبز. واضاف لراديو دبنجا مدينه كادوغلي في هذا الخصوص:
في جنوب كردفان ذات في محل كادوغلي الرئاسة بنعاني جدا يعني انقطاع في التيار الكهربائي بصورة مستديمة يعني، وهذا يساهم كبير وساهم في تعطيل العمل خاصة العمل الخاص بالسوق وكذا، وكذلك هناك ارتفاع يعني في الأسعار ذات السلع الاستهلاكية.
وفي الخرطوم ناشدت جمعية حماية المستهلك السودانية السلطات المحلية بوقف كل الرسوم المفروضة على السلع الأساسية لمدة 2 شهر على الأقل تقديرا للوضع الذي تمر به البلاد والعالم بسبب الكورونا. كما دعت الجمعية مقدمي ومنتجي السلع الأساسية بوقف أي زيادات في أسعار السلع لـ2 على الأقل والتنازل عن جزء من هامش أرباحهم رحمة بالمستهلكين الفقراء. أغلقت تنسيقية لجان مقاومة محلية غريدة بولاية جنوب دارفور يوم السبت مصلحة الأراضي المحلية. وقال منسق لجان مقاومة غريدة الأستاذ محمد موسى لراديو دبنجا أن الإغلاق جاء بعد أن رفضت السلطات المحلية في غريدة طلب المنسقية المقدم في 7 مارس الجاري المطالب بتجميد عمل مصلحة الأراضي وإجراء تحقيق في الفساد والتجاوزات التي صاحبت تخطيط سوق أبوجا وإسكان النازحين، واشترط لفتح المكتب من جديد بتحقيق هذه المطالب مع تغيير كامل لطاقم العمل بالمصلحة. وأضاف محمد موسى لراديو دبنجا من جريدة في هذا الخصوص:
نحن في تنسيقية لجان المقاومة محلية جريدة بالأمس قمنا بإخلاق مقطب أراضي جريدة نسبة للتجاوزات الكبيرة في مخطط إسكان النازحين وسوق أبويا، واليوم قام المدير التنفيذي باستدعاء تنسيقية لجان المقاومة، قام بتهديدنا بسجني وأنه هذا الموضوع بدينكم، يعني أنتم كتنسيقية وده موضوع خطير ممكن يدخلكم السجن وبسبب لكم الإدانة، ونحن قلنا له جاهزون، وده قرار بتاع مكتب التنفيذي لتنسيقية لجان المقاومة محلية جريدة، ونحن ما بنتراجع إلى أن يتم نقل كل العاملين بمصلحة الأراضي بجريدة وكذلك المحاسبة.
وفي شمال دارفور نفذ مواطن مدينة كابكابية يوم الأحد وقف احتجاجي أمام مكتب المدير التنفيذي للمحلية مطالبين بحل مشكلات مستشفى كابكابية، وقال آدم إنترنت لراديو دبنجا أن الأخصائي الوحيد بالمستشفى توقف عن العمل وعاد للفاشر بغرض الاستقالة بعد أن قامت السلطات الصحية بالولاية بتعيين دكتور عمومي مديرا طبيا للمستشفى بديلا له، مع جعل المستشفى بلا أخصائي. ووعد المدير التنفيذي الذي خاطب الوقفة بمعالجة المشكلة، وأضاف المدير التنفيذي في مخاطبة للوقفة بمدينة كابكابية في هذا الخصوص:
في مشكلة عارضة ظهرت في مستشفى كابكابية، مشكلة إدارية، ويمكن وزارة الصحة كونت لجنة وجاءت ورأت إنه ده حل للمسألة، لكن كابكابية كلها ما قبلت بهذا الحل. في لجنة تكونت يمكن من 12 فرد من مواطني كابكابية، وزارة أهلية، لجان مقاومة حرية وتغيير، ولجنة المستشفى والأعيان، 12 فرد من كابكابية زايد ناسنا الناس كابكابية في الفاشل، دول كله موعدين انهم حيتلاقوا بعد بكره يوم الثلاثاء في الفاشر. بعد بكره اللجنه تتحرك من هنا وماشيه الفاشر بخصوص مستشفى كبكابيه.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان أوتشا أن نحو 10,000 شخص عادوا إلى ديارهم من متضرري العنف بمعسكر كريندينغ في الجنينة. وأكد المكتب التابع للأمم المتحدة على أنه لا يزال نحو 27,995 نازح، نحو 6,126 أسرة في 35 موقع بمدينة الجنينة الواقعة في ولاية غرب دارفور. وقال البيان إن الوكالات الإنسانية ستواصل دعم النازحين في الجنينة. الخبر الأخير في النشرة: توفي أمس الأحد بمدينة نيالا عادل مصطفى زكريا، أخ الزميل الصادق مصطفى زكريا براديو دبنجا، وأخ كل من أحمد والفاتح وعباس بنيالا وياسر بكندا وأبو بكر بمدينة مانشستر في بريطانيا ومحمد بتشات وأسامة بالخرطوم، يقام المأتم بمنزل الأسرة في نيالا حي الوادي. الرحمة والمغفرة والجنة للفقيد عادل، وخالص العزاء للزميل الصادق مصطفى زكريا وكل الأسرة بنيالا وبقية أنحاء السودان. إن لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و19 بزبزبة مقدارها 15,550.
دنيا فرندقت والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو بوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي والناشط الحقوقي في شمال دارفور الأستاذ خليل تقراس، عشان يحكي لنا عن الدور الأساسي الممكن تلعبه العادات والقوانين المحلية في حلحلة الصراع في دارفور، وخاصة الدور الممكن تلعبه العادات والتقاليد في إطار العدالة. فأهلا ومرحب بك الأستاذ خليل في راديو دبنجا.
من خلال تجربتي العملية البسيطة اللي في دارفور وحضوري لبعض المعالجات لبعض القضايا الاجتماعية، سواء كانت على مستوى الأجاويد، على مستوى بعض القيادات الأهلية، على مستوى بعض المؤتمرات القبلية، الواقع المعاش اللي أنا يعني قدرت ألتمس أو أنه أتعلمه من الواقع ده، إنه دارفور هي زاخرة بالأعراف والتقاليد والقوانين الاجتماعية اللي بتضبط الحياة الاجتماعية في دارفور، وبتعالج معظم القضايا الموجودة في الخلافات المجتمعية الموجودة في دارفور. فدارفور من الاشياء اللي عندها ومن الحاجات الإيجابية اللي عندها هي أعرافها وتقاليدها وما أرسوه المجتمعات وقيادة دارفور في كيفية معالجة القضايا الموجودة في الإشكالات الاجتماعية الموجودة، وهي كانت بتسهم إسهام واضح في شكل العدالة الانتقالية وفي معالجة القضايا العدلية أثناء الأزمات وأثناء الخلافات الموجودة في الإطار المجتمعي الموجود في دارفور. فواحدة من الشواهد إنه يعني في دارفور كانت واحدة من الإرث الموجود في حاجة اسمها الزفة، وده كان مؤتمر قبلي بنعقد، يعني تخليه وقف في أواخر الأربعينات ما تحرك تاني، لكن كان زعماء القبائل لما يكون في أي خلافات موجودة في إطار تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف المجموعات اللي عندها خلافات وإحقاق العدل، كان بيعملوا المؤتمر ده. بعد ذلك بيجوا الزعماء بتاع القبائل بيطرحوا القضايا دي، والأساس فيه إنه كل قبيلة بتحاول بتبقى إنها هي تكون وجهها مشرق، وما تكون هي القبيلة ذات الطابع العدائي أو القبيلة اللي حتكون في الميزان الظالم. ففي إطار المؤتمر ده كانوا بيناقشوا القضايا دي بشكل أريحي، بشكل اجتماعي حسب الأعراف والتقاليد والقوانين المحلية اللي عندها موجودة، وبيعالجوا القضايا. إذا القبيلة أو المجتمع السكاني الموجود ملتزم، في نهاية المؤتمر بيكون في شب وفي إدانة للقبيلة دي، وبتكون عندها شكل بتاع يعني لوم أو وصمة عارفة إنها هي قبيلة أو هي مجتمع سكاني عنده نزعة خلافية أو بيصنع بعض الخلافات. فكان كل القبائل بتسعى في إنها في نهاية المؤتمر أو الزفة دي المؤتمر ده بتسعى في إنها تكون على الأقل وجهها مشرق، وما تكون هي يعني
تشير
وصمة العار الاجتماعي، ما تشير وصمة العار الاجتماعي. فكان بيديروا القضايا دي، وفي يعني عندهم مبدأ أساسي في تحقيق العدالة الانتقالية. لما يحصل خلاف ويجوا كانوا بيرسوا الحق، أول حاجة بيحددوا الحق ده لمينه. يعني واحدة من الميزة الإيجابية حسب الأعراف والتقاليد بتاع دارفور، على الأقل كانوا بيحددوا الحق ده وين. يعني هم بيجوا بيشتغلوا بالشكل بتاع أجاويت وبشكل بتاع أطراف بتاع الصلح موجودة، ودي واحدة من الحاجات الموجودة في العدالة الانتقالية حتى على المستوى الحديث، إنك أنت الأكنولجمنت، إنك تعترف بالحق أول حاجة وتغيره، بعد ذلك بتلزم الأطراف الموجودة إنها هي تعترف بالحق ده موجود. بعد ذلك اعتراف ده ممكن يكون في شكلها الاجتماعي، ممكن يكون في شكل بتاع اعتذار، في شكل بتاع اعتراف صريح في إنه هم ارتكبوا هذا الجرم. بعديها الأعراف المطبقة هي لما تثبت الحق تنتقل للطرف الآخر في إنه طيب ده حق وفي جريمة ارتكبت أو في مخالفة تمت، ما دام ثبتوا الحق بينتقل للطرف الآخر في إطار إنه يكون في تعايش بين الناس، وده مبدأ أساسي في العدالة الانتقالية، إنك تثبت الحق وبعدك تسعى في إنه تبني السلام الاجتماعي. كيف؟ في بناء في إطار بناء السلام الاجتماعي بيمشوا للطرف الآخر صاحب الحق وبيتناقشوا معه في إنه والله ده حقك ثبت، لكن نحن كأجاويد ما عندنا حاجة نديها. الأجاويد مبدأ في دارفور العرف السائد القانون المحلي في إنه هم بيجودوا بالحق الموجود بحق الأطراف، وبينتقصوا من حق الطرف ألف أو الطرف باء، في النهاية بيصلوا لمنطقة وسطى وبيرسوا السلام الاجتماعي الموجود. ده لا يعني إنه في إفلات من العقاب أبدا، يعني في الأعراف بتاع دارفور الموجودة ما في حاجة إفلات. يعني المبدأ بتاع الإفلات من العقاب ده مبدأ مرسنه في أعراف وقوانين دارفور المحلية من قرون موجودة. ممكن يكون العدالة الانتقالية المبادئ الأساسية الحسي موجودة فيها هي الإنصاف وعدم الإفلات من الإغاب، ده كان مطبق في دارفور من فترات طويلة جدا، وكان
وهي القوانين ذاتها ما ممكن تكون هي جزء يعني ملحق أو حاجة مكملة لجوانب الثانية بتاعت العدالة الانتقالية، مثلا المسائل بتاعت المحاسبة وكده، فممكن في القضايا الصغيرة يرجعوا أو القضايا الما بتتعلق بجرائم ضخمة ممكن يرجعوا للقوانين المحلية في الإطار ده.
هي دي طبعا المبدأ المعروف في المعمول به في دارفور، ولحد الآن موجود حتى على المستويات الصغيرة في إطار القضايا اللي بتتعالج في الإطار الداخلي وفي الإطار المجتمعي. يعني بيكون بعد ذلك هو الخلاف بين مجتمعات، ما بيكون بين خلاف بتاع أفراد. ففي القضايا الشخصية بيطبقوا القانون العادي المعمول به، لكن القضايا لما تكون بين مجموعات، الخلافات لما تكون بين مجموعات يطبقوا المبدأ بتاع العدالة الانتقالية اللي هو المبدأ بتاع إحقاق الحق، وبالذات النقاش مع الطرف الآخر في إنه هو ما دام قرروا بحقه هو برضو لازم يعني يرضي وجه الأجاويد. وجه الأجاويد هم بعد ذلك بيتناقشوا وبنسقوا لمنطقة وسطى في إنه كيف يتعالج القضية دي. دي ما بيعني الإفلات من العقاب عموما، يعني المحاسبة موجودة، إقرار الحق موجود، الاعتراف بالذنب موجود، لكن هم بيعملوا شنو؟ بيعملوا في أعرافهم وتقاليدهم كانوا لما يثبتوا الحاجات دي بيطلبوا من الطرف الآخر والله إنك احنا دايرينك تفاضل الأجاويد. الأجاويد رأيهم في المسألة دي عشان انتوا نعالج القضية دي وتعيشوا مع بعض ويكون السلام الاجتماعي بيناتكم موجود وقبول الآخر موجود، بالضرورة دي هذه الإجراءات اللي بتتم. وغالبا بتلقى الطرف الآخر هو يعني بيقبل رأي الأجاويد، وده يعني عشان ما يحصل برضو الإفلات من العقاب. الزول المجرم ما بنتهي، صحيح بيكون في عقوبة اجتماعية على المكون كله اللي ارتكب انه الجريمة، لكن للأفراد كانوا بودوهم انه بيسجنوهم. يعني العقوبة بيكون في عقوبة بتاع السجن موجودة، بعد ذلك لو في ديات في تعويض بيتم دفعه، التعويض عموما بيتم دفعه عبر المكون كله. يعني الزول ده الفرد الموجود هو ما جزء من مكون، بعد ذلك لأنه المكون عشان هو في النهاية يعني ما 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 عالج، يعني هو ما كان حصن أمين في تقدير السلام الاجتماعي وضبط أفراده في أنه ما يرتكبوا الجرائم، فبعاقب المجتمع ذاته المكون ذاته بيتم معاقبته في أنه غالبا ما يكون الحتة بتاعت التعويض، وبقوم بها أفراد المكون كله هم بيشاركوا في دفع التعويض عشان على الأقل يكون عقاب اجتماعي بالنسبة لهم أنه يضبطوا الأفراد بتاعتهم في المستقبل. لكن الفرد إذا ارتكب جريمة جنائية بيعاقب بالقانون العادي، وبكون ممكن يأخذ سجن يعني عادي، لازم يأخذ في عقوبة برضو لازم يقضي عشان يعرف أنه هو ارتكب جريمة. أما فيما يتعلق بالقوانين بتاعتنا المحلية والعراف والتقاليد، في بعض القضايا الكبيرة اللي ممكن ظهرت حديثا ما هي ما في المستوى الممكن تعالج مثل هذه القضايا، لأنه في قضايا يعني دخلت فيها السياسة وفيها مكون سياسي زي الأحداث الأخيرة اللي حصلت في دارفور. من الصعب جدا إنك تطبق فيها القوانين والأعراف المحلية عشان تعالجها، ليه؟ لأنه هي ما تضمن شكل العقاب المناسب للجرم اللي تم ارتكابه. يس الأعراف والتقاليد هي ممكن تضمن في إنه ما تبقى من المجتمع عشان يكون في سلام اجتماعي بين المجتمعات بيستغلوه في فتح حوارات في إنه المجتمعات دي كيف تعيش مع بعض في المستقبل الجاي. لكن الجرائم الكبيرة اللي تمت ارتكابها، ولو أخذنا زي جرائم دارفور الموجودة، يعني الجرائم اللي وصلت للحد بتاعت الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، دي جرائم أنا أفتكر إنها هي كبيرة جدا. القوانين المحلية أو الأعراف والتقاليد بتاعت دارفور غير قادرة في إنها يعني تعالجها، لأنه هي ممكن يكون يعني جرائم حتى جديدة على الأعراف والتقاليد بتاعت دارفور، وهي كانت حتى جديدة على القانون السوداني. يعني القانون السوداني ما كان عنده مواد يعني يقدر يعالج مثل هذه القضايا، رغم انه في 2015 حاولوا يعني يدخلوا يعالجوا القانون الجنائي عشان يدخلوا يعني فقرة كاملة او باب كامل لمعالجة مثل هذه القضايا. فيغيني انه الأعراف والتقاليد في دارفور هي اقل من مستوى معالجة مثل هذه الجرائم المتعلقة جرائم الإنسانية وجرائم الحرب أو الجرائم بتاعت الإبادة الجماعية. فهي دي جرائم كبيرة وعندها يعني أبروتش دولي، يعني عندها أبروتش يعني ما محلي وبس، بتبقى على مستوى القطر، بتبقى على مستوى الإقليم، بتبقى على مستوى العالم. ليه؟ لأنه هي بتهدد السلم والأمن الاجتماعي للمكون، سواء كان على مستوى الدولة، على مستوى الإقليم، أو على مستوى العالم. فبالضرورة لازم يكون هنالك رادع، لازم يكون في هنالك قانون يضمن عدم تكرار هذه المسائل في المناطق في المستقبل أو في مناطق أخرى. عشان كده الأعراف والتقاليد في دارفور أنا شخصيا بفتكر إنها هي أدنى مستوى في إنها تعالج مثل هذه القضايا. لكن هذه الأعراف والتقاليد ممكن تعالج قضايا التعايش الاجتماعي بين الناس، قضايا السلم الاجتماعي بين الناس، قضايا التعايش بين المكونات الاجتماعية والإثنية الموجودة في الإطار الإقليم لدارفور. ممكن تبقى بالمسألة دي، لكن إذا حاولنا نفوت هذه المعايير أو الأعراف والتقاليد في إنها هي تكون آلية من آليات العدالة الانتقالية بشكلها الكامل، فهي يغين هي قوانين وأعراف وتقاليد قاصرة لا تستطيع إنها تعالج مثل هذه القضايا. لذلك
فاصل ونواصل. في ناس بيفتكروا انه هي الحاجات دي ما بتنفصل من بعض، زي ما حصل القانون بتاع الكشاشة في رواندا اتعامل مع جزء من القضايا، والجزء القضايا الصغيرة المحكمة بتاعت رواندا كانت بتتعامل مع قضايا اخرى، فكان زي اللي بيقسموا ادوار، دوكم بمشي على القوانين المحلية ودوكم بمشي على القوانين بتاع الدولة ودو بمشي على القوانين الدولية وكده. بتفتكر انه ده ممكن يكون برضو ممكن يكون الكيس في دارفور؟
هو المكون بتاعت رواندا، المكون الاجتماعي بتاعت رواندا وصل لمرحلة متقدمة جدا في قبول، يعني في قبوله للواقع بتاعه والعمل للانتقال لسلام اجتماعي حقيقي لكل المكونات. المرحلة دي ما موجودة الآن في دارفور، لأنه يعني حتى في رواندا هم تم الفصل في 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 جزء من القضايا، تم التعامل فيها، اختاروا جزء من القضايا وتم تحويلها للمحكمة الخاصة بتاعت رواندا اللي هي موجودة في أروشا، اشتغلوا في الإطار ده وكان طبقوا فيه القوانين أو العراف والقوانين والتشريع الدولي، وتم محاكمة بعض الرموز اللي كانوا ساهموا في الجنوسايد في رواندا. ما تبقى من القضايا صحيح المجتمع ارتضى وأصبح يناقشها في الإطار والعراف والتقاليد بتاعته، لكن كان في مبدأ أساسي حتى في كشاشة، يعني هي الكشاشة دي ما هي الجلسة تحت الشجرة ويهو نفس العراف والتقاليد والعيان وزعماء القبائل وزعماء المجتمع بكل مكونات المجتمع كانوا بيجي بيقعدوا بيناقشوا القضية. في مبدأ أساسي هناك كان ثابت، يعني كان الزول اللي ارتكب الجرم كان بيجي بيعترف بغير بكل ما ارتكبه من جرم وبيطلب الصفح من المجني عليهم. الحتة دي أنا أفتكر إنها في دارفور شوية صعبة ما موجودة، يعني الآن يعني لو حاولت تعمل المسألة دي ما كل زول ارتكب جرم في دارفور بيجي ممكن يعترف إنه والله أنا ارتكبت الجرم الفلاني وأنا اعتذر وأنا بطلب الصفح وكده. الحتة دي ما بتبقى في دارفور، ليه؟ لأنه طبيعة المكون المجتمعي ذاتها مختلفة. الشيء الثاني طبيعة الصراع في دارفور برضو كانت مختلفة، ليه؟ لأنه هي كانت صراع سياسي. يعني في مجموعات بتفتكر إنها هي كانت بتأدي الواجب بتاعت الدولة المطلوبة، طلبات الدولة منها النظام السابق ممكن يكون طلب من ناس طلب محدد، وكان في يعني في مجموعات حملت السلاح بمفهوم الكفاح المسلح وبمفهوم العمل النضالي. المفهوم ده عند المجموعات حملت السلاح وبالمفهوم العمل النضالي في الدولة أو النظام السابق كان ده مبتكر إنه ده دي مجموعة بتاعت مرتزقة، مجموعة بتاعت متمردين ويجب إنه يتعاملوا معهم بالقوة. في الإطار ده الدولة استطاعت إنها هي تلقى حلفاء وتشتغل شغل، يعني تم استغلال مجموعات محددة، وده واقع مفروض الناس يعرفوا. ما كل الناس اللي شاركوا مع النظام السابق في الصراع الموجود في دارفور هم كانوا مقتنعين باعتبار إنه والله يا أخي ده مبدأ بتاع دولة، لكن تم استغلالهم بمحفزات محددة بشكل محدد. فمن الصعب جدا إنك إنت يعني تطبق النظام بتاع رواندا في دارفور، ليه؟ لأنه رواندا كانوا معترفين، الناس بيقولوا إنه والله يا أخوانا نحن ارتكبنا المسألة دي وده خطأ وارتكبناه بدافع إسني بدافع عرقي وما صحيح ونحن بنعتذر، ليه؟ لأنه نحن مكون محلي. الكلام ده لو حاولت تطبقه في دارفور أنا أفتكر إنه من الصعب جدا إنه تطبق المبدأ ده، لأنه المبدأ بتاع الاعتراف والمبدأ بتاع الاعتراف بالخطأ وإقرار به وطلب الصفح ما موجود، يعني بيبقى صعب إنك أنت ما بتلقاه. لكن إذا المبدأ ده تم في مجموعات جات إنه والله نحن أخطأنا نطلب الصفح وإنه نحن نعتذر ونطلب العفو ونحن الآن في يدكم، يعني الزول لما يكون عنده مرتكب الجريمة بيقول له والله يا أخي أنا ارتكبت الجريمة وأنا في يدك أنت يا ضحية تختار شنو. فده المبدأ اللي تطبق في كشاشة هنا ما موجود. أنا عاتي شخصيا المبدأ ده بيكون صعب جدا، لكن بالضرورة ده لا يمنع إنه والله العراف والتقاليد والقوانين المحلية لدارفور الناس تعمل بها في إطار خلق يعني سلام اجتماعي، سلام مجتمعي يضمن للآخرين كلهم إنه يتعايشوا مع بعض كمجتمع، ليه؟ لأنه ما تم من أحداث وما تم من انتهاكات وقتل وتشريد واغتصاب وحرق وإذلال. في ناس بيفتكروا إنه بس ما تم في الهدي، في ناس يقولنا الاختفاء القسري، الاعتقالات تمت من على مستوى الدولة، يعني في 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 جرائم ارتكبت الدولة على مستوى الخرطوم، كانوا بيقبضوا ناس من هنا ودوم الخرطوم بيعذبوهم لحد ما يموتوا، في أسرة تم القبض عليهم وتم قتلهم. السؤال اللي بيطرح نفسه حتى لو المكون المحلي اللي هو كان طرف المسألة ده جاء اعترف إنه والله هو أخطأ وبيطلب الصفح، القيادات بتاعت الدولة اللي ارتشالت الناس عذبتهم واغتصبتهم وودتهم الخرطوم هناك في السنتر أو في بعض المواقع وأخفوهم ديل، هل هي القيادات دي عندها الجرأة والأمانة والشجاعة تجي تعترف إنه والله نحن أخطأنا وبتعتذر للناس وتقول إنه والله ندارين العفو؟ ما هو عمر البشير كان الناس ساكنه في إنه يجي يعتذر لأهل دارفور على الأقل، وهو كان بيفتكر إنه يعني ده دون المستوى ما بيقدر بيعتذر كويس. فهي دي الحاجة الموجودة. فالأعراف أي ممكن تطبق في بعض القضايا التي تضمن إنه والله كيف الناس تعيش مع بعض، في بعض القضايا بتاعت الأرض، القضايا بتاعت الحواكير، القضايا بتاعت الجرائم الفردية اللي تمت على المستوى. لكن فيما يتعلق بالأحداث بتاع دارفور الجرائم الكبيرة أنا قناعتي الشخصية إنه التجربة بتاعت رواندا ما بتكون مفيدة في دارفور،
وبالضرورة لازم يكون في نظام عقابي يضمن للضحية إنه ينصفه ويضمن أورد بتطبيق المبدأ بتاع يعني المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. وده ما بيتأتى بالأعراف والتقاليد المحلية، بل بالعكس إنه مفروض يكون في تشريع وطني يعالج الإشكال ده. والتشريع الوطني استيل أنا I don't think إنه هو يعني في المرحلة اللي إنه ممكن يعالج هذه المشاكل. فإذا نحن ما عندنا يعني المبادئ العامة بتقول إنه لازم يكون في رغبة ومغدرة وإرادة، الثلاثة دي ما موجودات. يعني صحيح زمان كان ما موجودات، هسي ما موجودات، هسي ممكن تكون في إرادة لكن المغدرة استطاعة قد تكون ما موجودة، القوانين ما تكون موجودة هي كفيلة في إنها تحقق هذا الحق. فبالضرورة لازم يكون في قوانين الدولية تطبقها في الجرائم الأساسية المعروفة دي، بالضرورة تعالج على مستوى المحكمة الجنائية الدولية. ما تبقى من جرائم الناس ممكن تفكر في إنه والله يعني يشوفوا في محكمة مختلطة، هذه المحكمة المختلطة بالضرورة لازم تنشأ بشكل يعني مقتدر، بشكل مراعي للأحداث بشكل الأساسي. والمحكمة المختلطة أنا في تقديري الشخصي بالضرورة لازم يكون فيها مكون دولي. كثير من الناس بيفتكروا إنه والله وجود المكون الدولي هو ده استعمار وهو ده انتهاك للسيادة بتاعت الدولة. طيب إذا أنت بتتكلم بالمسألة دي وأنت ما قادر في إنك يعني تغير الحق وتنصف الضحية، يبقى الكلام الاستهلاك السياسي ما عنده معنى. فالمحكمة المختلطة دي إذا قدر لها إنها ممكن تجي، يعني أنا أفتكر إنه واحدة من الحاجات اللي تم طرحها زمان في 2005 لما جو الحكماء بتاعت أفريقيا طرحوا المحكمة بتاعت الموضوع بتاع المحكمة المختلطة اللي طرحها سامون بيكي، لكن اتطرحت بشكل يعني بأيديولوجية أو بمنظومة اللي موجودة في رواندا، في المغرب، في ساوث أفريكا، في يوغوسلافيا، يعني في حاجات تمت هناك، لكن الناس الموجودين ما كانوا عارفين حتى الواقع بتاع دارفور وعرافه وتغالب. عشان كده المحكمة المختلطة لما تم طرحها ذاته جاءت مشوهة، ما بالمعيار الممكن يفكر الناس. فإذا الناس بتفكر في محكمة مختلطة الآن، أفتكر إنه محكمة مختلطة ممكن يكون فيها مكون قضائي دولي، مكون قضاء محلي، مفروض يكون فيها جزء من المحامين أو القانونيين المستغلين هم ديل، مع بالإضافة لجزء من يعني المكونات المحلية أو أصحاب الأعراف والتقاليد المقتدرين في المسألة دي. فالأربع مكونات دي لو شكلت محكمة ما تبقى من قضايا في دارفور ممكن تعالية، لكن في قضايا سياسية لازم تمشي المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا جزيلا أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ خليل تقراس من الفاشر بيحكي عن تفاصيل والدور الأساسي ممكن تلعبه العادات والتقاليد والقوانين المحلية في حلحلة مشكلة دارفور، خاصة في موضوع العدالة. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. شهدت مدن وريف الولايات ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية عقب التدابير الاحترازية المتخذة بواسطة الحكومة لمنع انتشار وباء الكورونا، مما أثر في بعض الجوانب لحياة المواطن. ومعنا خلال هذه الحلقة المواطن محمد أحمد مختار من سرف عمره بولاية شمال دارفور، والموظف بلال كولومني من مدينة كادولي بولاية جنوب كردفان، وعمر الصادق إبراهيم عامل في طاحونة غلال بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، عشان ما نسمع كلامهم عن أوضاع الناس في تلك المناطق عقب الإجراءات المتخذة مؤخرا. في البداية أعزائي المستمعين نستمع إلى كلام محمد أحمد مختار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد أحمد مختار بتكلم من ولاية شمال دارفور محلية سرب عمره. واليوم يعني موضوعنا عن الأسعار، يعني الحياة أو المعيشة يعني أصبحت لا تطاق، وده بفعل يعني الارتفاع الجنوني بالنسبة للأسعار. أنا أقول ارتفاع جنوني بالنسبة للأسعار في محلية سرب عمره. يعني اليوم إذا جينا تكلمنا عن رطل السكر الآن وصل ل50 جنيه، وتلقائيا يعني الكيلو ب112 جنيه ونص. ونقول للأسف الشديد الرغيفة اليوم بدل ما كانت يعني ب5 جنيهات وحجمها يعني صغير جدا جدا، يعني يمكن كان منه 4 ولا 5 يلا يشبع الإنسان. اليوم الرغيف الواحدة وبنفس الحجم الرغيف اليوم ارتفعت ل10 جنيه. إذا تكلمنا عن شحن الموبايل، يعني الموبايل العادي ده أنت لما تودي لمكان الشحن بتشحن الموبايل ده ب20 جنيه شحن الموبايل. وإذا تكلمنا عن الكهرباء العامة، طبعا ما في كهرباء عامة مطلقا، يعني كهرباء عامة في سرف عمرة منذ إنشاء سرف عمرة ولهد الليلة ما في حاجة اسمه كهرباء عامة. في يعني يمكن 3 مولدات، في مولد يعني جابوه كان بدري جدا، وفي مولدين 2 جابوهم أثناء الدعاية العمل المؤتمر الوطني بأنه كهرباء الريف وما كهرباء الريف، والوابورات دي جات وموجودة لهد الليلة ما تم تشغيلها، يبقى كهرباء عامة. نحن كمحلية ما عندنا كهرباء عامة مطلقة. بالنسبة للبترينات والطبليات بتاعت الشحن، يعني بتاعت الطبلية بتاعت الشحن لمن يمشي في السوق في اليوم الواحد يعني يتم إيجار الكهرباء ليه بمدوا بكهرباء من ناس الوابورات، الإيجار اليومي ب150 جنيه، اشتغلت ما اشتغلت تدفع 150 جنيه. بالنسبة للجازولين، أنا أقول الجازولين ومش البنزين، الجازولين يعني سعره الآن 2400 جنيه. بالنسبة للزيت، إذا تكلمنا عن الزيت الزجاجة ب140 جنيه، وإذا تكلمنا عن الكروت بتاعت الشحن بتاعت الشبكات دي، يعني في كروت زين الكرت أبو 5 ب7.5، يعني 2 ب15، والكرت أبو 10 زين بدون ليو ب15 جنيه. أما بالنسبة لMTN، الMTN ده تحويل لمن تدي 10 لبتاع البترينة عشان يحول لك بحول لك 8 جنيهات، وإذا أديتهم 20 جنيه بحول لك 17 جنيه. بالنسبة للملح، حتى الملح أبسط الأشياء دي، يعني الملح الكيس الصغير ومعروف الكيس الصغير ده ب10 جنيهات، الكيس الكبير ب20 جنيه. بالنسبة للمكرونة ب45 جنيه، والشعيرية ب45 جنيه. بالنسبة للأرز، الكيلو بتاع الأرز ب100 جنيه. بالنسبة للدقيق، كيلو الدقيق ب100 جنيه. بالنسبة للدقيق المعبى في أحجام كبيرة يعني وزن 25 كيلو ب2000 جنيه. وبالنسبة للدقيق وزن 50 كيلو جرام ده ب4000 جنيه. يا جماعة والله الواضح هذه الأسعار يعني صراحة يعني خلى المواطن ده يعيش في جحيم، والمواطن ده هو ما عارف يتصرف كيف ذاته. وأنا ما أعرف والله يعني كل التدابير الاقتصادية يعني اللي اتعملت في ظل الحكومة الحسي، حكومة التغيير، حكومة الثورة، أنا أعتقد أنه كل التدابير والإجراءات الاقتصادية اللي اتعملت ده للآن ما أتت أكله. وأنا أعتقد أنه يعني للآن هم ما لامسوا محل الداء الاقتصادي وين عشان يعني يهتموا بمعاش الناس. يعني الناس والله معاشهم بقى جحيم، وانا اتمنى انه يكون في مزيد من الاجراءات. يعني انا كنت اعتقد انه يعني الاجهزه الامنيه وخصوصا المكون العسكري يعمل مع المكون المدني اللي هو اخونا دكتور عبد الله حمدوك ربنا يعينه، يعملوا على 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 الوصول الى اوكار الجريمه. يعني انا اعتقد انه يعني في اكيد في مطابي بتتبع عمله، اكيد في ناس مخزنين الدولار، اكيد في ناس مخزنين العمله، اكيد في ناس مخزنين الذهب، يعني اكيد بكون في تلاعب اقتصادي. يعني احنا لحد الليله يعني حاجات هائله كده من جانب الاقتصاد ده، او يعني جرائم هائله كده بقدر المهوله والمشكله بتاع الاقتصاد ده ما سمعنا عنه. والله اتمنى انه الحكومه دي تجتهد، لانه الوضع ده اذا استمر بالكيفيه ده خلاص هيحصل انهيار اقتصادي، والان ذاته يعني ده انهيار اقتصادي. يعني الليله الموظف ده يعيش كيف يا جماعه؟ يعني الموظف ده يعيش كيف؟ يعني هسه الان المعلم اللي بيكون في الدرجه السابعه بياخد 2600 جنيه، يعني 2600 جنيه ما لحقات قيمة جركانة بتاعت زيت، ناهيك من ده قيمة جركانة بتاعت زيت، فكيف لهذا الموظف أن يعيش يا جماعة؟ فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من إجراءات وتدابير عاجلة جدا وحازمة لعلاج المشكلة الاقتصادية ده، وإلا يعني ستكون هنالك انهيار اقتصادي، ويكون في كارثة اقتصادية، وبيكون في مشكلة كبيرة جدا، وبيكون في تدهور اجتماعي. والله يعني ربنا يلطف بالشعب السوداني المسكين ده.
والآن ننتقل إلى بلال كولومني.
هاي نحن هنا طبعا في جنوب كردفان بالذات في محلة قادوبلي الرئاسة بنعاني جدا يعني انقطاع في التيار الكهربائي بصورة مستديمة، يعني وهذا يمكن ساهم كبير وساهم في تعطيل العمل خاصة العمل الخاص بالسوق وكذا. وكذلك هناك ارتفاع يعني في الأسعار ذات السلع الاستهلاكية، يمكن مروت البصل اللي عملت تقريبا بلغت سعرها 120 جنيه، نفس اليوم يعني قبل يوم واليومين كانت أقل، يعني كانت 50 جنيه وكذا. ورطل زيت ب100 جنيه، السكر كيلو سكر ب80 جنيه، والضان كيلو الضان ب400 جنيه، والبقر كذلك يعني ب360 تقريبا الكيلو. يعني ارتفاع جنوني وغير منطقي يعني. فأي زول متخبط براوي يعني يسعر زي ما عايش في السوق وكذا، فده بالمناسبة يعني أصبح يعني معضل للمواطن البسيط. يعني تعلمنا المرتبات ضعيفة جدا، والمواطن بيعاني شديد جدا يعني، بالإضافة لأزمة الوقود والرغيف.
وأخيرا نبقى مع عمر الصادق إبراهيم.
عمر الصادق إبراهيم من بابونوسة. أنا كأحد من أفراد طواحين مدينة بابونوسة، الآن نحن متوقفين تماما بسبب الوقود. سألنا الجهة المسؤولة عن الوقود، الضابط الإداري، الضابط التنفيذي، قلنا لهم عايزين وقود عشان نقدر نسير به العمل. قال لنا وقود إلا في طرمبات ما في. قبل أسبوع حسب اجتماعنا معهم الأسبوع اللي قبله قالوا لنا لما الوقود يصل ندوكم حصة 15 يوم عشان العمل ما يقيف. ولما جاءت الحصة اللي هو الأسبوع المضى فاجأنا إنه في الطرمبة لقينا أسماءنا في لسة كل الطواحين مدينة بابونوسة وبتصنيف الوابورات المسجلة في الورقة على إشراف جناب طه. قال أي طاحونة تاخد في الأسبوع ده تاخد جركانتين لعدم الوقود. قلنا كويس رضينا بالجركانتين اللي هو جركانتين أسبوع كامل، أسبوع كامل ما مشينا طبعا جركانتين يا هو في طواحين بتصرفه في يوم واحد حسب وضع الطواحين هنا. في ناس عندهم بابور، في ناس عندهم لحد ثلاثة بابير. لما حصدنا جات يوم 28 اللي هو أمس، ينام قبل يوم 28 لحصتنا يوم 26 يا جناب طه أنا حصتنا انتهت وحنقيف، شوفوا لنا حل إزعافي للطواحين عشان نقدر نستمر في العمل ده نمشي بين المواطنين ديل. قال لنا وقود ما في يا هو، رجعنا قعدنا سوا هسه الآن الطواحين كلها مغلقة تماما في أساسيات اللي هي الموية بعد الكهرباء. الطواحين شيء أساسي، إذا الطاحونة دي كده من أحد الأساسيات الثلاثة الطاحونة دي كده معلات الشيء أساسي مؤثر يا هو. الأشياء الأساسية الثلاثة اللي هسه ذكرتها لك الكهرباء والموية والطواحين، وانا نظر نظر خاصة كده عشان نحن نقدر نمشي بها العمل. المواطن ده والله يا جماعة عديد كده تعب.
أعزائي المستمعين، كان معنا كل من المواطن محمد أحمد مختار من سرف عمرة بولاية شمال دارفور، والموظف بلال كلمني من مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان، وعمر الصادق إبراهيم عامل بطاحونة غلال بمدينة بابونوسة بولاية غرب كردفان، ولتحدثوا لنا عن أوضاع الناس في مناطقهم وتأثيرات القرارات الاحترازية الأخيرة بشأن وباء كورونا على حياة الناس ومعاشهم. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نقدم فيه الأستاذ أحمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولاية شرق دارفور حول الوضع الصحي بالولاية والإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث الوبائيات. فنستمع لحديث الأستاذ أحمد عبد الجبار.
يعني كنا مستمعين بربوع ولاية شرق دارفور وولاية دارفور بصورة عامة، ونحن مقبلين على موسم الجفاف اللي هو فترة الصيف وترتفع فيه درجة الحرارة مما يؤدي إلى انتشار كثير من الميكروبات اللي ممكن تسبب حالات مختلفة، ممكن تسبب حميات مختلفة منها اللي هو سيزن بتاع مرض السيحاوي، وله أعراض يعني مختلفة. السيحاوي منها ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ بصورة عالية جدا، وممكن يحصل تشنجات وممكن يحصل صداع وممكن يعمل يعني زغللة في العيون أو بيكون يعمل حالة فوبيا في الرؤية، ودي احنا بالنسبة لنا انه تكون اشتباح لحالة سيحاوي. وعراض هذه لأي فئة عمرية وخاصة الأطفال يكون يتم الإبلاغ لأقرب مركز صحي بصورة فورية وسريعة حتى أنه نستطيع أن نأخذ عينات ونستطيع أن نشخص المرض بصورة مبكرة، لأنه الحالات المتأخرة بتعدي إلى تعقد الحالة وتعدي إلى كومبليكيت وبالتالي أنه يتم التشخيص. المناطق البعيدة إحنا بشرق دارفور نتعامل مع مستشفى الضعين كمستشفى مرجعي بالنسبة للأمراض الصيفية. بالنسبة للحالات المتاقمة لولاية جنوب دارفور، أي حالة تم تحويله لولاية جنوب دارفور بكميات مختلفة أو إسحالات مختلفة يجب إنه يعني يأخذ عنوان المستشفى اللي حولت عليه الحالة بصورة كاملة، يعطى عنوان المريض بصورة كاملة، ويكون يتم الاحتفاظ على التفاصيل المعملية بحيث يتم متابعة الحالة وتفادي الحالات الأخرى. في موسم الشتاء تفاديا للإصابة بالسيحاوي لا بد من إنه يعني تجنب أماكن الاستحمام مثل الأسواق والمدارس والمجمعات بتاعت شرب القهوة، والناس يشربوا موية بكمية كبيرة لأنه السيحاب ينتشر في حالة الجفاف، في حالة أن الإنسان يكون عطشان والحليب يكون جاف يدخل البكتيريا وبالتالي يدخل الدورة الدموية مما يسبب التحاق البكتيري بالنسبة للسيحاب، وبالتالي لابد من شرب الماء بكمية كبيرة. في الولاية كذلك احنا كانوا حضرنا بعض الأمراض اللي هو في فترة الخريف من ناحية الشيكنغونيا والطنك من الكميات النسبة، لكن الحالات دي اختفت لأنه آخر حالات قبل 3 شهور كل الحالات انتشرت والشابات كانت العينات نيجاتيف، وبالتالي إنه ما في كميات حاليا كميات نسبية في ولاية شرق دارفور. الكميات النسبية برضو يعني صاحبه بياخد فترة طويلة يعني أكثر من 72 ساعة وكذا، بيكون الحالات المتأخرة حتى بعد ذلك بيكون في نزيف، سواء كان نزيف بالجلد بالأنف ولا باللثة ولا كذا. في برضو في الموسم إحنا نتوقع إنه ظهور الحالات المائية المختلفة أو الكوليرا، لأنه في ولايات السودان الأخرى بدأت من أمراض متوسطة في السودان، وبالتالي إنه بعبد من إنه أي حالة حالية ما يصبح معروف إنه الناس يتعاون معه بصورة سريعة جدا جدا يتم الإبلاغ لأقرب مركز صحي. والرقم بتاع الطوارئ بتاعنا إحنا منتشرة في كل مراكز صحية ولاية شرق دارفور على حوالي 110 مركز صحي، وعندنا حوالي 56 مركز إبلاغ بمحليات الولاية التسعة المختلفة. وبالتالي التعامل مع أي إشاعة مع أي حدث بدون إلا الرجوع للسلطات الصحية لا يمكن إحنا نوصل لمعلومة الحقيقية في الأوقات المتأخرة، لأنه أي حالة وفاة فلازم تنتهي مع انتهاء حالة الوفاة. لا تستطيع أن تشخص المرض إلا تأخذ عينه وتوجه المعامل وتأخذ الأعراض صاحب الأعراض لا يعرفه إلا الشخص المدرب هو الكادر المعالج، سواء كان طبيب أو مساعد طبي أو قائد صحي معروف ممكن الشخص يجي إنه المرض بصورة مبدئية إنه والله دي متماشية مع نوع المرض كذا، بحيث إنك أنت حتى لو دار تأخذ عينة أو دار تمشي للحالة أو تمشي المنطقة بتأخذ الأدوات المناسبة على المشابه للمرض المعني. كميات دي حتى الجروح بسبب ثم صداع بسبب ثم أي حاجة بيكون غريب قصدي بسبب الإنسان بسبب ثم عالي جدا، لكن كميات لها أعراض أخرى مصاحبة ما هو بتشخص إنه والله دي ممكن يتماشى مع نوع المرض المعني، سواء كان ثم نزيفية سواء كان في حالة سواء كان صداع سواء كان شلل سواء كان بكتيريا سواء كان سعال الديزي، بكل الالتحامات بالنسبة للأطفال بيعتبر إنه أمراض حادة جدا. وإحنا بنتابع مع كل حدث ظهر في محلية ياسين في منطقة لبطي، كنا متابعين مع أول يوم حتى للمستشفيات المشعلة، لكن لسوء الحال إنه يعني إحنا متوفين ما احتفظوا بالمستندات، ما لقينا المستندات النهائية يعني إحنا نقدر نستند عليه ونشوف تشخيص المرجعي بالنسبة للحالة المختلفة. هم فعلا 3 حالات لكن أسباب مختلفة، لكن التشخيص العام بالنسبة لنا خدينا في محور إنه يمكن يكون في حاجة ما دام إنه في تيبوس وفيها تشنجات وفيها يعني حرارة عالية دي تتماشى مع في حاجة. والآن عندنا يعني الحركة دي مشان عملية التشخيص المبدئي ما في حالات أخرى، يعني بنراقب كل ساعة وكل ثانية مستوطن ما في حالات أخرى حصلت، لكن هناخد عينات مختلفة وأخذنا العينة من في حالة رابعة لأنه تم الشفاء، ناخد عينة عشان نتأكد لنا إنه ده هو في حالة ولا نوع آخر من الأمراض. من الأهل المتوفين والمساعد الطبي الأولى اللي كان تم المقابلة هو كان في حمى عالية وفي تشنجات، دي كانت الحاجات الجمرة المزعجة، ارتفاع درجة الحرارة وموجود التشنجات وتيبس في الرقبة ده بيتماشى مع حالات كذا يمكن يكون حالة في حالة ما في نزيف، النزيف دي كانت نتيجة لأنه الأفضل لأنه التشنج تعدي للتيبس يمكن يقول لك روكليتان يمكن يقول كذا، وبالتالي يمكن يعدي لشنو بقدام في الفم وفي الأسنان كذا. لكن النزيف احنا بنقصد هو النزيف التلقائي اللي بتاعته نتيجة النزول مع الفراش بيت النزيف تحت اللثة، دي ممكن تفوتنا لأنه يمكن يكون كميات نزيفية أخرى مثلا سنجونيا والضنك وكذا لأنه ظهرت الولاية قبل كذا، لكن دي الأفضل دي طبعا نتيجة التشنج ظهر لك النزول بفيه الدم في القسم، لكن ده ما نزيف هي نزيف نتيجة لشنو للجرح نتيجة التشنج، زيادة الفوميا وتزخلل في العيون ده بيتماشى مع انه ممكن يكون في حاوي بالنسبة لنا. حاليا احنا بنركز حاليا في تدريب تيم بيشتغلوا على شغل بتاع تعزيز صحة او شغل توعية، لكن بصورة عامة انه التوعية بتاعته بتشوف انه كيف نتفادى التجمع وكيف نقدر نشرب الموية كثير وكيف نقدر نبلغ السلطات الصحية وكيف نقدر نبلغ الحالات دي وقت مبكر جدا هي تتم الاحتواء عشان نقدر نتم التدخل المبكر، وبرضه نشوف الجانب التطعيمي بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات بنعمل مثل نشوف التطعيم فيها كامل، لأنه تدعم في حاوي اتعملت في 2013 يمكن يكون عمر 7 سنوات دي بعد 2013 تم ولادته ويمكن يكون معي طعمه. في دخلة التدعيم برضه في السنين الفاتت للأطفال أقل من 5 سنوات برضه يمكن يكون الفئة العمرية دي ما حضرت التدعيم الجماعي الأولى وما خشت في تدعيم الأطفال الأقل من 5 سنوات لأنه دخلت في وقت أكثر شوية. في نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا للمناطق النائية اللي هو الكوادر المعالجة الخاص اللي مثلا في البليات الناس اللي بيشبكوا في عيادات عشوائية في الأسواق، يعني احنا بنمنع من يباد جدا من أن أي عيادة خاصة يحول لحالة مرضية لمستشفى مثلا في نيال لا بد من أن يتحول من المحيطة الحكومية الموجودة في المنطقة المعنية الموجودة بكادر معطر به، لأن أي ذول صيدلية يش بدعي أنه والله كادر وكذا بيتحلوه صيدلية يجيه أي حال طوال يقوم يتحول، يعني زي ما تم تحويل حالتين من منطقة لبودة ما يتحولت من المركز الصحي الموجودة في المنطقة لبودة، تحولت من كادر هو بعد حلوه صيدلية في السوق. فبالناحية إجرائية احنا ما بنعرف أهلية الكادر بهو بالضبط شنو عشان هم يتحولين حالة من دون ياخذ لنا المعلومات الاساسيه الاوليه، يتصل بينا من الاول يتصل بكادر المعالج الموجود في المركز الصحي المعني لانه في اجراءات معينه بتتبع تفاديا ومحافظه للاخرين، يعني خلاص الحاله دي كده لازم تحاول تلاقي الاخر. بالتالي اي كادر اول حاله من دون اجراءات رسميه بدون قنوات رسميه بتاخذ حالته هو بنفسه يعني، لانه ده بتشتت افكار الناس وبتضيع لك الحالات وبتضيع المعلومات العلميه اللي انت ممكن بناتك نعرفه لكيف حمايه الاخرين في المنطقه. لكن احنا على تليفوننا 0123 0123 0133 0155 0133 0155 دي تليفون طوارئ الوضعيات في الولايه لاي حال لاي بلاغ عشان احنا نقدر نستجيب وقت مبكر. وعندنا اتيام استجابه سريعه موجوده في المحليات، لكن حتى الان في الولايه ما في امراض يعني خطيره ظاهره. الكميات اللي كانت ظاهره برضه نزلت حتى الان بين شهرين زيرو، ما في كميات يعني مختلفه.
شكرا لك استاذ احمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولايه شرق دارفور، كنت معنا في راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
احييكم اعزائي المستمعين واقدم لكم فيما يلي موجزا باهم عناوين الاخبار في راديو دبنجا. جريح في احتجاجات عنيفه بسجن الهدى بأم درمان، والشرطه تتدخل وتطلق الغاز المسيل للدموع. اكتشاف حالة سادسة لمصاب جديد بفيروس كورونا بالبلاد. تعديل موعد ساعات حظر التجول لتبدأ من السادسة بدلا من الثامنة مساء ابتداء من الثلاثاء. مطالبة مجلس الوزراء بفرض المزيد من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء انتشار الكورونا. أزمة الوقود توقف الطواحين في باب نوسة بولاية غرب كردفان. أزمة في الوقود والخبز وانقطاع الكهرباء في كادوغلي. أسعار السلع الضرورية تواصل الارتفاع بصورة كبيرة في الأسواق. حماية المستهلك تناشد بإيقاف الرسوم على السلع الأساسية. وزير الطاقة والتعدين يكمل يومه الثاني في الحجر الصحي الاختياري. تنسيقية لجان مقاومة قريضة بولاية جنوب دارفور تغلق مصلحة الأراضي بالمحلية. وقفة احتجاجية بمدينة كبكابية تطالب بحل مشاكل المستشفى. الجيش السوداني يصغي طائرة مسيرة حلقت فوق منزل البرهان. رئيس مجمع الفقه الإسلامي تشاور حول فتوى استمرار قيام صلاة الجمعة والجماعة كما كانت أو وقفها لدواعي فيروس كورونا. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة و جيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.